السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ومع الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب النافع المبارك. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مباني الإسلام، والمراد بمباني الإسلام أي ما يبنى عليه الإسلام، فقد شبه الإسلام في هذا الحديث بالبناء المشاهد، وهذا من باب ضرب الأمثال. والأمثال من فائدتها أنها تجعل الأمور المعنوية كالأمور المحسوسة التي يراها الإنسان بعينه. ومن المعلوم أن البناء يحتاج إلى عماد يقوم عليه، كما قال القائل: والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. وهذه المباني الخمسة المذكورة في هذا الحديث هي للإسلام بمثابة العماد والأساس للبنيان، واقتصر عليها لكونها الأساس لغيرها، ولكونها أمهات الطاعات والعبادات المتقرب بها إلى الله. وبهذا نعلم أن إراد النووي رحمه الله لهذا الحديث عقب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه السؤال عن الإسلام، سببه أن فيه قدرا زائدا على ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وهو التنصيص على أن الإسلام بني على هذه الخمس، وأنها للإسلام بمثابة العماد للبنيان. فالشهادتان أعظم الإسلام وأجله على الإطلاق، وبقية أركان الإسلام كلها راجعة إليها. وشهادة أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله وحده بالعبادة وعدم الإشراك به، وشهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة والطاعة والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم، فرجع الدين كله إلى الشهادتين. والصلوات الخمس المفروضة لا تجب على المسلم في اليوم والليلة إلا خمس مرات، وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والصلاة للدين بمثابة العمود الذي يكون في وسط الخيمة، ومن المعلوم أن الخيمة إذا نزع منها عمودها تسقط، فالإسلام لا يقوم إلا على عماده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وعموده أي الدين الصلاة. فمن ضيع الصلاة فلا حظ له في الإسلام، وهو لما سواها أضيع. وقد جاء في الحديث أن الصلاة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا أي ضياء، وبرهانا أي على إيمانه، ونجاة له يوم القيامة أي من عذاب الله. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن بها التمييز بين المسلم والكافر. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا إذا قيل لأهل سقر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فترك الصلاة كفر بالله، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وهذا دليل على المكانة العظمى والمنزلة العليا للصلاة من دين الله. ثم ذكر الزكاة فقال: وإيتاء الزكاة. والزكاة واجبة على الأغنياء من المسلمين الذين عندهم القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة، وهي صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره بدعوتهم إلى التوحيد والصلاة، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وسميت الزكاة زكاة لأن فيها زكاء للمال ونماء له، وفيها تزكية لصاحب المال وتطهير له من الشح والبخل وغير ذلك من الأخلاق الذميمة، وفيها إعانة له على البذل والعطاء وتفقد المحتاجين والفقراء ومساعدتهم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، فكثيرا ما تأتي مقرونة بالصلاة مضمومة إليها، كقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ذكر الصيام فقال: وصوم رمضان. والصيام ركن من أركان الإسلام، وهو صوم شهر واحد في السنة وهو شهر رمضان، وذلك بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو سر بين العبد وبين الله، لأن الصائم لا يعلم بصومه إلا الله، ولهذا جاء في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن العبادات كلها لله، وذلك لما في هذه العبادة من الخفاء ولكونها سرا بين العبد وبين الله. ثم ذكر الحج فقال: وحج البيت. والحج فريضة لا تجب في العمر كله إلا مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويترتب على هذه العبادة من الفوائد الشيء الكثير من غفران الذنوب والعتق من النار والفوز بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحج فيه ثمار وآثار عظيمة لا يعلمها إلا الله، وقد قال الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وفي الحج تربية على الإيمان والتوحيد والتوبة إلى الله والمحافظة على الفرائض والواجبات والبعد عن الآثام والمحرمات. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهو يذكر بيوم القيامة، ويذكر بالعرض على الله، ويذكر بمغادرة الدنيا وترك الأهل والأولاد، وفيه من المنافع والفوائد والعبر والعظات ما لا يحصى. فهذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب الأهمية وحسب نزولها وفرضها على العباد، لأن أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث التوحيد، ثم بقي الأمر على هذه الفريضة 10 سنوات لم يفرض شيء آخر، وبعد 10 سنوات من فرض التوحيد فرضت الصلاة، ثم بعد ذلك ب5 سنوات في السنة الثانية من الهجرة فرضت الزكاة وفرض الصيام، ثم بعد ذلك ب5 سنوات في السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج. والرواية في الحديث بتقديم الحج على الصيام هي رواية جاءت في صحيح البخاري، واعتمدها النووي رحمه الله في كتابه 40. وقد جاءت روايات بتقديم الصيام على الحج وهو الصحيح، ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحدوا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم هو تقديم الصيام على الحج، فيكون ما جاء في هذه الرواية التي قدم فيها الحج على الصيام من تصرف بعض الرواة ومن الرواية بالمعنى. ومر أيضا في حديث جبريل أن الصيام قدم على الحج، والصيام فرض قبل الحج، فالصيام فرض في السنة 8 من الهجرة، والحج فرض في السنة 9 من الهجرة، فالصيام مقدم على الحج. وقد جمعت هذه الأركان الخمسة في أحاديث كثيرة، وفي كثير منها يذكرها صلى الله عليه وسلم مقتصرا عليها في جواب من يسأله عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار. وبهذا يعلم أن من ضبط هذه الخمس ولم يفرط فيها دخل الجنة، وهي أعمال يسيرة لا تشق على المكلف إذا صحبه عون الله وتوفيقه. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على كل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.